الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تكلمنا بالأمس عن مقدمة تتعلق بالتعريف بالتخريج والكلام عما يتعلق بالتعريف من حيث تقسيم المصادر التي يرجع إليها وشرح ذلك التعريف، ثم تكلمنا أيضا عن بعض الفوائد التي تعتبر أسبابا تدعونا إلى معرفة طرق التخريج، وذكرنا أن التخريج ينظر فيه إلى أمرين في الحديث، إلى السند والمتن، فيمكن التخريج عن طريق معرفة السند، ويمكن التخريج عن طريق المتن أيضا. وبالنسبة للسند، متى ما توفر السند كاملا أو بعضه بحسب ما يتوفر، يستطيع الإنسان أن يخرج الحديث عن طريق تلك المعلومات التي توفرت لديه عن السند. إذا عدم السند بتمامه، أو ما أمكن التخريج من طريقه، أو صعب التخريج وطال الطريق، فيمكن حين ذات أن يخرج بالمتن، أو يكون طالب العلم مخيرا بين التخريج عن طريق السند أو طريق المتن أو الجمع بينهما، إذ قد يجد في المصادر التي خرجها عن طريق السند ما ليس في المصادر التي يخرج منها عن طريق المتن، أو العكس كذلك، فربما كمل كل منهما الآخر. فالأمر واسع بحمد الله في هذه المسألة. ذكرنا أن من يريد التخريج عن طريق السند الأصل أن يكون عارفا بأي شيء، نعم، بالراوي الأعلى. الأصل أن يكون عارفا بالراوي الأعلى، وهو من؟ الصحابي أو التابعي إذا كان الحديث مرسلا. هناك الكتب التي تحدثنا عنها مما يتعلق بهذا الوصف، وقلنا إنها تنحصر في كم؟ نعم، أحسنت، وقلنا إنها تنحصر في ثلاثة كتب: المسانيد والمعاجم وكتب الأطراف كتحفة الأشراف. وتكلمنا عن فكرة هذه الكتب، وأنها تجمع أحاديث الصحابي الواحد في موضع واحد، لكن ليس هناك أي تآلف ولا تجانس بين متون الأحاديث التي تندرج تحت اسم ذلك الصحابي، بل قد تجد حديثا في كتاب الطهارة يتلوه حديث يتعلق بكتاب مثلا النكاح، وهكذا. وهذه الكتب نستطيع أن نقول عنها إنها كتب عامة لجميع الصحابة، وبخاصة المسانيد. يحاول مؤلفوها أن يجمعوا أكبر عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك مسانيد تعتبر مسانيد خاصة ألفها مؤلفوها لجمع أحاديث صحابي معين، مثل مسند أبي بكر الصديق للمروزي، أو مسند عائشة لأبي بكر بن أبي داود، أو مسند يحيى بن صاعد، مسند عبد الله بن أبي أوفى ليحيى بن صاعد، وهكذا غيرها من الأجزاء الحديثية التي تجمع فيها أحاديث صحابي معين ويطلق على ذلك الجزء مسند كذا. هذه تعتبر مسانيد خاصة، هي أيضا ملتحقة بالكلام على المسانيد، ولكن هذه إنما يرجع إليها في الأعم الأغلب إذا كان راوي ذلك الحديث هو ذلك الصحابي الذي أفرد ذلك الجزء الحديثي لجمع أحاديثه. لكن إذا كان الحديث عن طريق صحابي آخر ففي الأعم الأغلب أن حديثه لا يوجد في مثل هذه الأجزاء الحديثية. فهذا ما يتعلق بالراوي الأعلى. هناك أوصاف أخرى في السند ممن هو دون الراوي الأعلى ويمكن التخريج عن طريقها، وفي بعضها شيء من الصعوبة أحيانا، وبعضها ليس فيه تلك الصعوبة، ولكن تنوع هذه المصادر وكما سنرى إن شاء الله من خلال ذكر بعضها تعددها، هذا يدل على ما كنت أكدت عليه بيوم أمس من أن تخريج الحديث يفتقر بالدرجة الأولى إلى اطلاع طالب العلم على أنواع المصادر الحديثية وعلى الكتب التي ألفها العلماء، فكلما ازدادت معرفته بتلك الكتب وبموضوعاتها وبمناهج مؤلفيها فيها كلما اتسعت عنده دائرة التخريج، واستطاع أن يخرج الحديث من مصادر شتى أكثر من أي إنسان آخر تقل معرفته بتلك المصادر. هذه الأوصاف التي سنذكرها كلها ممن هو دون الصحابي، وأيضا أود أن نستثني التابعي إذا روى حديثا مرسلا، لأن هذا تكلمنا عليه في يوم أمس وهو يلتحق بالراوي الأعلى، وقلنا إن هذا يكاد يكون منحصرا تقريبا في القسم الذي جعله المزي في تحفة الأشراف وهو قسم المراسيل، وكذلك أيضا بعض الكتب التي تعنى بالمراسيل كالمراسيل لأبي داود السجستاني. فإذا جاءك حديث مرسل من مظنته أن تجده في كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني، وقد لا تجده، وقد لا تجد ذلك الحديث فيه. المهم أن طالب العلم يجرب نفسه مع هذه الكتب، إن وجد بغيته فذاك الذي يريد، وإن لم يجد بغيته عمد إلى مصدر من المصادر الأخرى. هذه الأوصاف أيها الإخوة التي تأتي في السند الحقيقة أنها كثيرة وتتنوع بحسب تفكير ذلك الإمام الذي ألف ذلك الكتاب، لكن أنا أذكر بعض ما حضرني على عجل. فمن هذه الأوصاف أن يرد عندنا في السند اسم صاحب كتاب من الكتب المعروفة لدينا، مثل ما لو وجدنا الحديث في مستدرك الحاكم مثلا من طريق ابن خزيمة، فأول ما يتبادر للذهن أن يكون ذلك الحديث موجودا في كتب ابن خزيمة ككتاب الصحيح أو كتاب التوحيد، فنحاول أن ننظر أي الموضوعين هذا مثل هذا الحديث أقرب إليه، إما أن يكون يتعلق بالأحكام فنذهب إلى الصحيح، أو يكون يتعلق بالعقائد فنذهب إلى كتاب التوحيد، وقد يكون يتعلق بالأحكام لكنه في الجزء المفقود من صحيح ابن خزيمة. على كل حال متى ما ورد اسم هذا الإمام في السند، لأن ابن خزيمة شيخ الحاكم، فالحاكم في بعض الأحيان يروي مثلا عن طريق شيخه أبي بكر النيسابوري عن ابن خزيمة وهكذا، أو من طريق شيخه ابن حبان عن ابن خزيمة بإسناده. فإذا ورد اسم هذا الإمام في ثنايا السند يتبادر للذهن مباشرة أن هذا الحديث يمكن أن يوجد في بعض كتب ابن خزيمة. الإمام مالك لو مر اسمه عندنا في إسناد من الأسانيد أول ما يتبادر للذهن كتابه الموطأ، فنعمد للموطأ لأنه من مظنة وجود ذلك الحديث فيه. ابن المبارك لو ورد اسمه عندنا، فابن المبارك له عدة كتب من جملتها كتاب الزهد والرقائق وهو مطبوع، وكتاب الجهاد وهو مطبوع، وكتاب البر والصلة وهو مطبوع، وله مسند أيضا وجدت قطعة منه وهي مطبوعة أيضا، ولكنه لم يكمل أو لم تكمل النسخة. على كل حال متى ما ورد عندنا اسم هذا الإمام في كتاب من الكتب في إسناد من الأسانيد ينبغي أن نبحث في كتبه. الإمام أحمد ربما أحيانا روى الحاكم في مستدركه أو ابن الجوزي في بعض كتبه أو غيرهما، يروي الحديث ويرد اسم الإمام أحمد في ثنايا السند، كأن يقول الحاكم حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال حدثنا عبد الله، قال حدثني أبي. فهذا الحديث في الأعم الأغلب أنه من أحاديث المسند، فنذهب للمسند. وهكذا كل اسم صاحب كتاب يرد عندنا في إسناده من الأسانيد على طول مباشرة ينصرف الذهن إلى تلك الكتب التي ألفها، فننظر ما هو أقرب أو ننظر في أقرب الموضوعات إلى متن حديثنا الذي نخرج أو نريد تخريجه، فنذهب إلى ذلك الكتاب الذي هو أقرب الكتب إلى موضوع ذلك الحديث. من هذه الأوصاف التي تجد أحيانا في بعض الأسانيد بعض الرواة الذين تجمع أحاديثهم، هناك بعض الرواة الذين لسبب من الأسباب جمع بعض الأئمة أحاديثهم، فالزهري مثلا اعتنى يحيى بن يحيى التميمي، اعتنى يحيى بن يحيى أو آسف محمد بن يحيى الذهلي، اعتنى محمد بن يحيى الذهلي بجمع أهل الزهري، وما ذاك إلا لأن أحاديث الزهري كانت في غاية الأهمية عند العلماء، وبالذات الاختلاف الذي يرد على الزهري من قبل تلاميذه، فبعضهم قد يروي الحديث عن الزهري على أنه مرسل وبعضهم يرويه على أنه موصول وهكذا، فاعتنى الأئمة بأحاديث الزهري، لكن ممن تصدى لذلك محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى، حتى إنه أصبح يعرف بمحمد بن يحيى الزهري لأجل تخصصه في أحاديث الزهري، أصبح يطلق عليه الزهري. أيضا من الرواة الذين جمعت أحاديثهم أبو فراس، أبو يحيى فراس بن يحيى، جمع أبو نعيم الأصبهاني أحاديث هذا الراوي في جزء حقق أخيرا وطبع وهو موجود في الأسواق. فإذا جاءنا في إسناد من الأسانيد مثلا الزهري ينبغي أن نذهب لكتاب الزهريات للزهري، ولكن هذا الكتاب وللأسف مفقود وأظن ما وجد منه إلا قطعة صغيرة جدا. أما أبو يحيى فراس بن يحيى فالجزء الذي ألفه أبو نعيم موجود وهو مطبوع كما أشرت إليه، فإذا ورد عندنا هذا الاسم في إسناد من الأسانيد نذهب مباشرة لذلك الجزء، لأنه من مظنة وجود ذلك الحديث فيه، وأبو نعيم الأصبهاني يروي الأحاديث في هذا الجزء بسنده هو من عنده إلى نهاية الإسناد. كذلك أيضا ألف أبو نعيم الأصبهاني جزءا آخر بعنوان تسمية من تهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا، فإذا ورد عندنا مثلا حديث في حديث من الأحاديث اسم سعيد بن منصور يمكن أن نذهب لما هو موجود من سننه، لأنه مظنة وجود ذلك الحديث فيه على ما أشرنا إليه في بداية الكلام، مثل ما قلنا عن الإمام أحمد أو الإمام مالك أو غيره، فإذا ورد اسم سعيد بن منصور فله كتاب والكتاب وجدت قطعة منه وهي مطبوعة، لكن لو لم نجد يمكن أن نذهب لهذا الجزء الذي ألفه أبو نعيم الأصبهاني وهو تسمية من انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عاليا، لأن أبا نعيم يأتي لهؤلاء الرواة الذين يروون عن سعيد بن منصور فيخرج الأحاديث التي أخذها بعلو عنهم، والمقصود بالعلو تقلص عدد الرجال فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فبدلا من أن يروي الحديث وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص يستطيع أن يحصله وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 8 أشخاص، فيعتبر هذا علوا، وهذا الأمر كان يتبارى فيه المحدثون قديما. الرواة الذين جمعت أحاديثهم كثر، لكن لعل في هذا ما يدل على البقية الباقية فيما لو وجدنا كتابا من الكتب أو جزءا من الأجزاء يجمع أحاديث راو معين. من الأوصاف أيضا التي يمكن التخريج عن طريقها كتب البلدان، ألف عدة من العلماء في تواريخ البلدان، وبخاصة كل واحد منهم يعنى بتاريخ بلده، فالخطيب البغدادي لأنه من بغداد ألف كتاب تاريخ بغداد، والحافظ بن عساكر لأنه من دمشق ألف كتابه تاريخ دمشق، وهكذا غيرهم من العلماء كتاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني وغير ذلك كثير. إذا ورد عندنا في إسناد من الأسانيد راوي مثلا قيل عنه فلان البغدادي، ففي هذه الحال ينبغي أن نذهب إلى تاريخ بغداد فننظر في ترجمة هذا الراوي، لأننا من المتوقع أن نجد حديثه أحيانا هذا الحديث في ترجمته في ذلك الكتاب، وبخاصة إذا كان ذلك الراوي من المقلين. إذا كان من المقلين فإنهم يعنون بذكر الأحاديث التي يرويها في ذلك الموضع من ترجمته. كذلك أيضا لو ورد عندنا فلان ابن فلان الدمشقي، يستحسن لطالب العلم أن يذهب إلى تاريخ دمشق فينظر في ترجمة ذلك الراوي لاحتمال أن يكون ذلك الحديث مذكورا في ترجمته في تاريخ دمشق. وعلى هذا نسيح في بقية تواريخ البلدان، سواء ما يتعلق بتاريخ أصفهان أو تاريخ دنيسر أو تاريخ داليا أو غيرها من التواريخ الموجودة وهي كثيرة. من الأوصاف أيضا التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها في الإسناد كتب الكنى. كتب الكنى ألفها العلماء للتعريف بأسماء أولئك الرواة الذين اشتهروا بكناهم، مثل الكنى للدولابي. ربما كان صاحب تلك الكنية أحاديثه قليلة، فإذا كانت أحاديثه قليلة فإن صاحب ذلك الكتاب كالدولابي في الكنى في الغالب يروي ذلك الحديث الذي تفرد به ذلك الراوي أو الذي رواه هو أحاديث قليلة ذلك الراوي. أما إذا كان من المكثرين فاحتمال أيضا أن يكون ذلك الحديث موجودا، ولكن أيضا من المحتمل أن لا يكون موجودا، لأن الأحاديث الكثيرة لا تستوعب في كتب الكنى، وإنما يذكرون ما يدلل في تلك الكتب على أن ذلك الراوي من الرواة المعروفين بتلك الكنية، وبخاصة ينتقون ذلك الإسناد الذي يعرف بذلك الراوي الذي اشتهر بكنيته. والرواة الذين اشتهروا بكناهم كثر، وأحيانا يردون في بعض الأسانيد، فلربما ما استطاع طالب العلم أن يقف على اسم ذلك الراوي بسهولة، لكن إذا ذهب لكتب الكنى فإنه سيجد التعريف بذلك الراوي، ومن خلال التعريف باسمه يستطيع أن ينظر في كتب الرجال فينظر في اسمه. لكن إذا كان ذلك الحديث رواه صاحب تلك الكنية فإننا في هذه الحال يستحسن أن نرجع إلى كتب الكنى، لأنها من مظنة وجود ذلك الحديث فيها. من الأوصاف الأخرى أيضا كتب المشيخات، وأحيانا يعبر عنها بالمعاجم، ولكنها ليست المعاجم التي تروي للراوي الأعلى وهو الصحابي، وإنما المعاجم اسم عام المقصود به الكتاب الذي يرتب فيه الرواة على حروف المعجم. ربما كان أولئك الرواة هم الرواة الأعلون هم الرواة الأعلين، وربما كانوا هم الرواة الأدنين. من ذلك مثلا كتب الطبراني الثلاثة، له المعجم الكبير والأوسط والصغير. الكبير كما ذكرناه بالأمس يتعلق بالراوي الأعلى وهو الصحابي، أما الأوسط والصغير فيتعلق بالراوي الأدنى وهو شيخه. كذلك أيضا كتب المشيخات على هذا النمط، كتب المشيخات المقصود بها الشيوخ الذين لبعض الأئمة وأفردوا أجزاء حديثية لجمع أحاديث أولئك الشيوخ أو للتدليل على أنهم رووا عن أولئك الشيوخ. وهذه كتب المشيخات أو المعاجم كثيرة، ذكرت كتاب المعجم الأوسط الطبراني وكتاب المعجم الصغير، المعجم لأبي يعلى أو معجم شيوخ أبي يعلى، المعجم للغساني الصيداوي، هذه جاءت بأسماء المعجم. أما ما جاء بلفظ المشيخات فمثل مشيخة القاضي عياض أو مشيخة ابن الجوزي أو مشيخة ابن البخاري أو غيرها من كتب المشيخات، كلها بمعنى واحد، المقصود أن يأتي مثلا الطبراني إلى أحد شيوخه، وليكن مثلا محمد بن جعفر الحضرمي المعروف بمطين، يأتي باسم هذا الشيخ ثم يبدأ يذكر الأحاديث التي يرويها عن هذا الشيخ، إذا ورد عندنا هذا الراوي في إسناد من الأسانيد فيستحسن في هذه الحال أن نرجع إلى كتب المشيخات، مثلا كوننا نعرف أن محمد بن جعفر مطين هذا من شيوخ الطبراني وورد عندنا في إسناد من الأسانيد، فيستحسن في هذه الحال أن نرجع للمعجم الأوسط أو المعجم الصغير لأنه مما ظنت وجود حديث ذلك الراوي فيه، وعلى هذا نقيس بالنسبة للكتب الأخرى. من ذلك أيضا من الأوصاف التي تأتي في الأسانيد كتب الأسماء المفردة، عني بعض العلماء بجمع الرواة الذين لا يشاركهم في أسمائهم أحد، راوي لا يعرف في الدنيا أحد باسمه إلا هو، فجمعوا أسماء هؤلاء الرواة في جزء حديثي فيخرج عن ذلك الراوي حديثا أو حديثين وربما أكثر. ممن عني بهذا أظنه البرديجي إن تصفني الذاكرة في كتابه طبقات الأسماء المفردة، وإن كنت أخطأت في الاسم فيمكن لأحد الإخوة أن ينبهني إن كان عارفا بذلك، لكن أظنه البرديجي في كتابه طبقات الأسماء المفردة جمع هؤلاء الرواة الذين لا يعرف في الدنيا سواهم بهذا الاسم، ويذكر بعض حديثهم في بعض الأحيان. يمكن أن يلتحق بهذا كتاب المفاريس لأبي يعلى، أبو يعلى ألف كتابا أو جزءا حديثيا بعنوان المفاريس، لكن هؤلاء المفاريس قصرهم أبو يعلى على الصحابة، أي الصحابة الذين ليس للواحد منهم إلا حديث واحد. شبيه به أيضا كتاب ابن أبي عاصم الأحاد والمثاني، فابن أبي عاصم في هذا الكتاب يأتي للصحابة ويعرف بهم تعريفا موجزا، والمهم أنه يخرج عن أولئك الصحابة الأحاديث الغرائب التي تأتي من طريق أو طريقين. على كل حال كل إمام له اصطلاح في مفهومه للتفرد، لكن الذي قصدته من الكلام وصف الراوي الذي لا يعرف في الدنيا إلا بهذا الاسم، فإذا جاءنا راوي اسمه غريب ينبغي أن نبحث في الكتب التي تعنى بالأسماء المفردة. من هذا أيضا يلتحق بهذه المسألة أو شبيه بها، إذا كان الراوي الذي وجدنا حديثه عندنا أو أردنا تخريج حديثه إذا وجدناه ليس له سوى ذلك الحديث، فإننا في هذه الحال ينبغي أن نرجع إلى بعض الكتب التي تترجم للراوي وتذكر ذلك الحديث الذي تفرد به، مثل كتاب التاريخ الكبير للبخاري. جرت عادة البخاري رحمه الله أنه إذا ترجم لراوي في كتابه التاريخ الكبير يورد له أحيانا بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث إما أن تكون أحاديث معلولة لها علة ينبه عليها البخاري بطريقة خاصة يعرفها أهل هذا الشأن، أو يكون ذلك الراوي تفرد بذلك الحديث فيأتي به البخاري في ترجمته. فإذا عرفنا أن ذلك الحديث من الأحاديث التي ليس لذلك الراوي إلا هو، فينبغي في هذه الحال أن نرجع لهذه الكتب لأنها مما ظنت وجود ذلك الحديث. كذلك أيضا من الأوصاف التي توجد في السند ما لو كان الراوي متكلما فيه، وبالذات إذا كان ذلك الحديث من الأحاديث التي يمكن أن تنتقد عليه لوجود بعض النكارة فيه، ففي هذه الأحوال من مظنة وجود ذلك الحديث كتب الرجال التي ألفت في الضعفاء خاصة، مثل كتاب الكامل لابن عدي أو المجروحين لابن حبان أو الضعفاء للعقيلي، فإنهم يأتون للراوي المضعف الذي تكلم فيه ويوردون الأحاديث التي انتقدت عليه ويوردونها بأسانيدهم، وهذه تعتبر من المصادر الأصلية التي ينبغي التخريج عن طريقها. فطالب العلم بتنوع هذه المصادر في ذهنه يستطيع أن يوسع دائرة التخريج كما ذكر. من الأوصاف أيضا التي ينبغي لطالب العلم التنبه لها فيما لو وردت عنده في بعض الأسانيد، لو ذكر عندنا الاسم بطريقة معينة كمن وافقت كنيته كنية زوجته، مثل أبي أيوب وأم أيوب، هناك بعض العلماء ألف جزءا حديثيا في من وافقت كنيته كنية زوجته. فأنت يا طالب العلم إذا جاءك الحديث مثلا ذلك الحديث الذي ترويه أم أيوب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قراءة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، هذا الحديث ستجده في مثل هذا الكتاب من وافقت كنيته كنية زوجتي، فأنت تنتبه لهذه الأوصاف التي ترد عندك في ذلك الحديث. شبيه به أيضا من روى عن أبيه عن جده، إذا جاءك حديث مثلا يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهكذا أو طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، فأنت في هذه الحالة استحسن أن ترجع لكتاب أظنه مغلطاي أو ابن قتل بغى، ابن قتل بغى أظنه ابن قتل بغى في كتابه من روى عن أبيه عن جده، ففي هذا الكتاب يورد هؤلاء الرواة ويورد بعض أحاديثهم بأسانيده هو. فهذه الأوصاف التي ذكرناها كلها وما هو أكثر منها يمكن مما لا يحضرني ذكره كلها مما ينبغي لطالب العلم التنبه له، فهو على كل حال دائم اليقظة حذرا، كل اسم يرد عنده أو كل وصف أو كل حيثية من الحيثيات ترد في هذا السند يستطيع من خلالها أن ترتبط معلوماته بهذه الجزئية التي في السند، فينظر المصادر التي ألفت لهذا الوصف الذي جاء عنده في هذا السند، فمن خلاله يستطيع أن ينطلق في التخريج. هذا ما يحضرني بالنسبة للكلام على الكتب التي يستحسن الرجوع إليها إذا ما خرجنا عن طريق السند. ننتقل بعد ذلك للتخريج عن طريق المتن. متون الأحاديث التخريج عن طريقها أسهل من التخريج عن طريق الأسانيد، ولكل منها ميزة وخصيصة، وفي الأعم الأغلب أن وجود الإسناد بكماله لا يكون متهيئا لطالب العلم، لاحتمال أن يرد عنده الحديث متنا فقط، وربما لو بولغ لذكر فقط الصحابي، ومجرد ذكر الصحابي لا يعني أنه من السهولة بمكان أن يعثر على الحديث في الكتب التي ذكرناها، اللهم إلا في مثل المسانيد، وأحيانا ربما كان فيه شيء من الصعوبة في التعامل مع الكتاب الذي ألف بناء على مسانيد. فمثلا لو جاءنا حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه ونريد أن نخرجه مثلا من مسند الإمام أحمد، وكانت الأحاديث التي لأبي هريرة في مسند الإمام أحمد 4000 حديث أو أكثر، فمن الصعوبة بمكان أن يتتبع طالب العلم 4000 حديث ليعثر على حديث واحد، لكن ينبغي لطالب العلم في هذه الأحوال أن يعرف ما هو لصيق بهذا الكتاب مما سهل مهمة العثور على الحديث فيه، فيعرف مثلا الفهارس التي خدم بها هذا الكتاب، ويعرف الكتب التي رتبت حديث هذا الكتاب على الموضوعات، ويعرف الكتب التي تأخذ لفظة من ألفاظ الأحاديث لهذا الكتاب فتجمع التخريج عن طريق تلك اللفظة منه ومن غيره، يعني من ذلك الكتاب ومن غيره، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في كلامنا عن الطريقة أو طريقة التخريج عن طريق معرفة متن الحديث. إذا عرفنا متن الحديث أيها الإخوة فربما عرفناه بتمامه، وربما عرفنا جزئية منه، وربما غابت عنا ألفاظه واستحضرنا معناه. ثم إننا إذا ورد عندنا الحديث بتمامه ربما كان ذلك اللفظ الذي ورد به ذلك الحديث متفقا عليه، وربما كان هناك تغاير في بعض ألفاظه من خلالها يتغير مطلع الحديث، مثل ما لو جاءنا حديث بدايته أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وجاءنا بلفظ آخر يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اللفظ الأول أوله ماذا؟ الألف الهمزة، واللفظ الثاني أوله الياء. هناك كتب رتبت الأحاديث على الحروف، على حروف المعجم، لكن هذا حديث واحد مرة يكون في أول تلك الكتب ومرة يكون في آخرها. فطالب العلم يكون عنده مرونة في تقليب هذه الألفاظ ووضع المحتملات، فربما إذا كان الحديث يحتمل لفظا آخر على طالب العلم أن يضع ذلك التوقع في ذهنه ويبحث بحسب ذلك التوقع. فعلى كل حال، اللفظ إذا كان عندنا بتمامه ينبغي لنا أن نأخذ أول لفظة من ألفاظ ذلك الحديث، ثم نستحضر في أذهاننا المراجع التي نرجع إليها للتخريج من خلالها، لتخريج هذا الحديث من خلالها، وهي المراجع التي رتبت أحاديثها بناء على أول ألفاظها، مثل كتاب الجامع الكبير والجامع الصغير للسيوطي، ومثل الفهارس الحديثية التي خرجت في الفترة الأخيرة وما أكثرها. بالنسبة لهذه الكتب التي رتبت أحاديثها على مطلع ألفاظها، هي بحاجة إلى من يعرف بها وبمناهج أئمتها فيها، فهذا أتركه إن شاء الله للوقت المتسع، يمكن من خلاله أن نعرف بالجامع الكبير والجامع الصغير حتى يكون طالب العلم على معرفة ودراية بطريقة السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب وما تفرع منه. وإن لم يكن فالأمر ميسور، ففكرة أطراف الأحاديث هذه فكرة سهلة وميسورة، أنت بمجرد الحرف الأول تستطيع أن تخرج الحديث، وإذا اشتبه عندك حديث بحديث في المطلع فتأخذ اللفظ الثاني وربما الثالث وهكذا. فالكتب هذه رتبت الحديث فيها تقريبا بدقة بالحرف الأول والثاني والثالث والكلمة الأولى والثانية والثالثة وهلم جرا. لكن هذه الكتب لا نجد فيها، بحسب ما يحضرني الآن، لا نجد فيها كتابا يعتبر مصدرا أصليا، وإنما هي كتب تخريج تدلك على الحديث في المصادر الأصلية التي أخرجته. فمثلا إذا وجدت الحديث في الجامع الصغير للسيوطي، تجد السيوطي مثلا يقول أو يرمز لهذا الحديث بقاف دال تاء سين مثلا، أي الحديث مثلا أخرجه البخاري ومسلم، وهذا يرمز له بقاف أي متفق عليه، ودال مثلا لأبي داود، وتاء للترمذي، وسين للنسائي، حاميم للإمام أحمد، كاف للحاكم، وهكذا. فهو يدلك على الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته. ولذلك قلنا إن هذا الكتاب لا يعتبر مصدرا أصليا لأنه لا يروي بالسند، وإنما هو كتاب تخريج يدلك على موضع الحديث في المصادر الأصلية التي أخرجته. من أهم الكتب التي نستطيع أن نستخدمها في هذا الزمن كتب الفهارس الحديثية، وهذه الفهارس منها ما هو مقصور على كتاب معين ومنها ما هو عام لكتب متعددة. فلو جئنا مثلا لكتاب لصحيح البخاري، نجد الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله فهرس أحاديثه في كتاب سماه دليل القارئ إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري، دليل القارئ إلى مواضع الحديث في صحيح البخاري. فأنت إذا أردت أن تجمع أطراف الحديث أو طرق الحديث أو مواضع الحديث في صحيح البخاري، أو تعرف مظنة أو تعرف موضع الحديث في صحيح البخاري، يمكن أن ترجع لهذا الكتاب، فهو مرتب على حروف المعجم وهو يدلك على مواضع الحديث في صحيح البخاري. صحيح مسلم نجد الطبعة التي حققها محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله في آخرها فهرس لأحاديث صحيح مسلم، يمكن أن تنظر في هذا الفهرس بناء على أطراف الحديث ويدلك على موضع الحديث في هذا الكتاب. كما أن أيضا الطبعة التي بشرح النووي وضع لها فهرس في الأخير يمكن الرجوع إليه. وما من كتاب تقريبا من كتب السنة إلا وقد خدم بفهرس من هذه الفهارس الحديثية. مهما شئتم من الكتب يمكن أن تذكروه، فستجدوا أن هذا الكتاب وضع له فهرس حديثي. لكن يمكن لطالب العلم أن يستعيض عن هذه الفهارس بالموسوعات التي ألفت مثل موسوعة أطراف الحديث النبوي للبسيوني زغلول. هذا الكتاب جمع فيه مفهرسه أحاديث عدة كتب، لكن هذه الكتب منها مصادر أصلية ومنها مصادر غير أصلية. فالمصادر الأصلية هي بغيتك يا طالب العلم، لأنك تريد أن تخرج هذا الحديث من مصدره الأصلي الذي يرويه بسنده، وإن أحالت على مصدر غير أصلي فأنت تستطيع أن تستعين به أيضا بذلك المصدر غير الأصلي في تخريج الحديث، وربما في معرفة الحكم على ذلك الحديث، أو على الأقل التوسع في تخريجه وذكر علله وما يتعلق به. ربما أحالك مثلا على بعض كتب الشيخ الألباني حفظه الله كإرواء الغليلة والسلسلة الصحيحة وما إلى ذلك، وربما أحالك على كتاب إتحاف السادة المتقين للزبيدي، والزبيدي يخرج الحديث ويتوسع أحيانا في الكلام عليه بطريقة تفيد طالب العلم، وربما أحالك على الترغيب والترهيب للمنذري وتستطيع أن تستفيد من أحكام المنذري، وربما حالك على مجمع الزوائد، وهكذا يحيلك على كتب متعددة لا تعتبر مصادر أصلية ولكنها تفيدك في تخريجك للحديث وفي معرفة أحكام الأئمة على ذلك الحديث. هذا بالنسبة للتخريج عن طريق معرفة مطلع الحديث، أول لفظة من ألفاظ الحديث. وأنبه مرة أخرى على أنك لو لم تجد الحديث بذلك اللفظ حاول أن تجد لفظا آخر يمكن أن تتوقعه، مثل ما قلنا أيها الناس يا أيها الناس وهكذا. إن لم تستطع التخريج بواسطة أول لفظة من ألفاظ الحديث فيمكن أن تسلك الطرق الأخرى التي تكلمنا عنها فيما يتعلق بالإسناد إن وجد، أو الطرق الأخرى التي سنتكلم عنها، ومن جملتها مثلا معرفة أي لفظة من ألفاظ الحديث. ربما نسيت لفظ الحديث ولكن علقت بذهنك لفظة من ألفاظه، استحضرت معناه وعلقت بذهنك لفظة من ألفاظه، فأنت تمسك هذه اللفظة وتستطيع أن تخرج الحديث من خلالها، وبالذات إذا كانت تلك اللفظة من الألفاظ التي يقل دورانها على الألسنة، وبالذات إذا كانت تلك اللفظة من الألفاظ التي يقل دورانها على الألسنة وهي الألفاظ الغريبة. فالألفاظ الغريبة هذه إذا وردت عندك في متن حديث من الأحاديث فعض عليها بناجليك، وأنت إذا أمسكت بها تستطيع أن تخرج على الأقل من ثلاثة أنواع من الكتب. النوع الأول كتب غريب الحديث، وقد عني الأئمة بالتصنيف في غريب الحديث لأن بعض الأحاديث تريد فيها بعض الألفاظ التي يقل استعمالها وتعتبر غريبة على الناس، فربما احتاجوا إلى بيان معناها، وربما حصل بين الأئمة أيضا خلاف في معنى تلك الألفاظ. فلو ورد عندك حديث مثلا شيطان الردهتي يحتذره رجل من جهينة، نجد أن هذا اللفظ غريب، شيطان الردهتي يحتذره رجل من جهينة، عندنا الردهة وعندنا يحتذره، هاتان اللفظتان بحاجة إلى بيان، فامسك أنت أي لفظة، إما لفظة الرداء أو يحتذره، وأرجعها إلى أصلها الذي هو الفعل الماضي الثلاثي، وخذ تلك اللفظة وخرج الحديث بواسطتها. كيف؟ عندنا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ألف كتابا في غريب الحديث، يورد الحديث ويرويه بسنده. عندنا ابن قتيبة الدينوري ألف كتابا في غريب الحديث يأتي بالحديث بسنده. عندنا الخطابي صاحب معالم السنن ألف كتابا في غريب الحديث يورد الحديث بسنده. عندنا إبراهيم بن إسحاق الحربي هذا أيضا ألف كتابا في غريب الحديث ويورد الحديث بسنده. فهذه الكتب تعتبر مصادر أصلية لأنها تروي بالإسناد. مشكلة هذه الكتب ترتيب المادة اللغوية فيها، لم ترتب على حروف المعجم المادة اللغوية فيها، ولكنها منثورة بطريقة تكاد تكون عشوائية. لكن هذه الكتب حينما حققت وأخرجت بالطباعة الحديثة وضعت لها فهارس تسهل على طالب العلم الرجوع إلى أي لفظة من الألفاظ يريدها، فهو بواسطة تلك الفهارس يرجع إلى اللفظة بحسب الجزء والصفحة، تدله تلك الفهارس على وجود تلك اللفظة في الجزء والصفحة، فإذا وجد اللفظة وجد الحديث في ذلك الموضع مرويا بسنده. فربما مثلا أخذنا لفظة احتذره ورجعناها إلى الماضي، ما هو؟ حذر. نأخذ الحاء وننظر مثلا في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، نظرنا في المطبوع ما وجدنا فيه فهرسا، لكن طالب العلم يتنشق دائما المعلومات، يعرف أن محمود الطناحي وضع فهرسا لهذا الكتاب، رتب المواد اللغوية، وبواسطة هذا الفهرس تستطيع أن تعرف أين تقع هذه اللفظة من هذا الكتاب. إذا رجعت لهذه اللفظة تجد أبا عبيد يذكر الحديث بسنده، يرويه بسنده ومتنه، فتستطيع أن تخرج من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام. وهكذا تصنع في كتاب غريب الحديث للحربي ولابن قتيبة وللخطابي. لكن غريب الحديث لابن قتيبة وللحربي وللخطابي فهارسها وضعت تبعا لها، أما كتاب أبي عبيد فالفهرس مستقل لأن كتاب طبع ولم يفهرس، وإنما جاء الفهرس بعد ذلك من إنسان متطوع أراد أن يقدم الكتاب. إذا نعرف أن كتب غريب الحديث هذه من مظنات التخريج، لكن بشرط أن تكون تلك اللفظة غريبة، أما إذا كانت اللفظة مستعملة ففي الغالب أنك لا تجد ذلك الحديث في ذلك الكتاب. كذلك أيضا إذا كانت تلك اللفظة غريبة يمكن أن ترجع إلى كتب اللغة، وبالذات إذا كانت من المصادر الأصلية ككتاب تهذيب اللغة للأزهري، تأتي مثلا للحديث الذي ذكرناه وترجع إلى أي حرف، إذا أخذنا حجرة نرجع إلى من اللي قال الراء. نعم، هذه الكتب كتب اللغة في عمومها طريقة ترتيب المواد اللغوية فيها ليست ككتب غريب الحديث أو الفهارس غريب الحديث التي ذكرتها، لا، كتب اللغة هذه تأخذ آخر حرف فتعتبر ذلك بابا، وتأخذ أول حرف فتعتبر ذلك فصلا من ذلك الباب. فحجرة تذهب إلى حرف ماذا؟ حرف الراء، باب الحاء. نعم، باب الراء فصل الحاء. أنا قلت إيش؟ على كل حال إذا حصل فهو جل اتسام، باب الراء فصل الحاء، فتجد تلك اللفظة في ذلك الكتاب، وتجد الأزهري رحمه الله يذكر الحديث بسنده ومتنه، ويبدأ يبين ما يحتاج إلى بيان من ألفاظ ذلك الحديث. أما كتب اللغة الأخرى ككتاب لسان العرب لابن منظور فهي لا تعتبر مصادر أصلية، لكن قد تكون محتاجا إلى تخريج الحديث من طريقها، مثل ما لو ورد عندك حديث ما وجدت من أخرجه إطلاقا، تأخذ لفظة من الألفاظ الغريبة في ذلك الحديث وترجع إلى كتاب لسان العرب، إذا وجدته يمكن أن تقول هذا الحديث لم أجد من أخرجه، ولكن وجدت ابن منظور ذكره في لسان العرب في مادة كذا في الجزء الفلاني في الصفحة الفلانية، على الأقل تدلل على أن هذا الحديث، لكن ما عرف من الذي أخرجه. هذا بالنسبة لكتب غريب الحديث وكتب اللغة. لكن من أهم ما يقدم طالب العلم في هذا الكتب التي ألفت في العصر الحديث وتجمع أحاديث مصادر متعددة، ككتاب المعجم المطهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي ألفه لفيف من المستشرقين لأغراض دنيئة يهدفون من خلالها إلى الطعن في الإسلام عن طريق دراسة العلوم الإسلامية. هذا هدف المستشرقين في الأساس، وإن كان بعضهم قد لا يكون عنده ذلك الهدف، وإنما قد يكون إنسانا لذات العلم فقط وللرغبة في المعرفة، ولكن هؤلاء قلة. أما الغالبية العظمى من المستشرقين فأهدافهم الطعن في الإسلام، ولذلك ألفوا هذا الكتاب ليخدمهم في مهامهم وفي بحوثهم الاستشراقية. هذا الكتاب ألفوه لتستطيع التخريج من خلاله بأي لفظة من ألفاظ الحديث تمسك بها، سواء من الأول أو من الآخر أو من الوسط، وسواء كانت اللفظة غريبة أو ليست غريبة. لكن يستحسن إذا أردت أن تخرج بواسطة هذا الكتاب أن تأخذ لفظة غريبة يقل دورانها على الألسنة، والسبب أنك ستجد الأحاديث التي ذكرت في هذه اللفظة قليلة، فتستطيع أن تصل إلى بغيتك بسرعة أكثر مما لو أخذت لفظة أخرى مستعملة كثيرا، فالأحاديث التي ترد فيها تلك اللفظة تعتبر كثيرة، فهذا يأخذ منك جزءا طويلا من الوقت. التعريف بهذا الكتاب في الحقيقة مهم ولا بد من التعريف به، لأنه يختلف عن ما كنت أرجأته من الكلام مثلا عن مسانيد أو المعاجم أو غير ذلك، فتلك في الأعم الأغلب أن الكلام عنها سهل وميسور وطريقتها واضحة إلى حد ما. أما هذا الكتاب وطريقة التخريج منه فهي بحاجة إلى بلورة، فلا يسعنا أن نشير إليه مجرد إشارة ونهمل الكلام عنه. فأقول المستشرقون رتبوا حديث الكتب التسعة التي هي الكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه هي الكتب الستة، وأضافوا إليها ثلاثة كتب وهي مسند الإمام أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. هذه الكتب التسعة اعتبروها دواوين السنة المشهورة التي لا يكاد يغادرها حديث من الأحاديث، فعمدوا إلى هذه الأحاديث وجزؤوها إلى أجزاء، كل لفظة من ألفاظ هذا أي حديث من هذه الأحاديث التي في هذه الكتب يمسكونها ويرجعونها إلى أصلها اللغوي وهو الماضي الثلاثي، ويصرفونها تصريفا لغويا سأشير إليه، وتحت كل تصريف لغوي يوردون الأحاديث التي جاءت أو جاء فيها ذلك التصريف اللغوي. فإذا ذكروا الحديث أشاروا بجانبه إلى من أخرجه من أصحاب هذه الكتب التسعة، فربما كان الحديث مخرجا عندهم جميعهم، وربما كان الحديث مخرجا عند بعضهم، فيدلونك على موضع الحديث في هذه الكتب التسعة وبدقة، ربما برقم الجزء والصفحة، وربما برقم الحديث، وربما برقم الباب. كما قلت إنهم جزأوا ألفاظ الأحاديث تجزئة ويرجعون اللفظ إلى ماضيه الثلاثي. فلو أخذنا مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ينبغي أن نأخذ أغرب لفظة في هذا الحديث حتى تكون الحديث التي نبحث فيها أقل من سواها. فما هي أغرب لفظة في هذا الحديث؟ لفظة غلول، نرجعها إلى أصلها الماضي، ما هو؟ غل. ما هو أول حرف في هذا اللفظ؟ حرف الغين. يضعون هذا الحديث في حرف الغين، فتذهب إلى المعجم المطهرس لألفاظ الحديث وتجد أنه مكون من 8 مجلدات، المجلد الثامن هذا تقريبا لأسماء الأماكن، المهم منه 7 مجلدات الأولى، تجد على كعب كل مجلد كلمتين، في على جهة اليمين كلمة ثم خط صغير ثم كلمة أخرى. المقصود أن هذا المجلد بدايته تبتدئ بتلك الكلمة كثمرة نكلة، أول كلمة في هذا المجلد هي سمرة أو سنرة، وآخر كلمة هي نكلة. فحرف السين وبعده ميم وبعده راء، ثم ما يتلوه من الحروف، ما الذي بعد السين؟ الشين والصاد والضاد وهكذا حتى حرف النون، كل هذه الحروف موجودة في هذا المجلد. فإذا جاءت عندك اللفظة ما بين هذين الحرفين فاعمد لهذا المجلد وخذه وافتح عليه بحسب الترتيب الأبجدي. فهذه اللفظة التي نريدها يمكن تكون موجودة في هذا المجلد أو لا، يمكن أن تكون موجودة في هذا المجلد، لأن حرف الغين ما بين حرف السين وما بين حرف النون. فنأخذ هذا المجلد بطبيعة الحال لن نبحث في أوله ولا في آخره، لأن الأول في حرف السين ويتروها الشينون وقبله حرف الميم وهكذا، فبطبيعة الحال لن يكون حديثنا في الآخر وإنما سيكون تقريبا في الوسط. نفتح على طول على وسط الكتاب، ربما وجدنا حرف العين نمشي قليلا إلى الأمام، ربما وجدنا حرف الكاف نرجع قليلا مثلا إلى الوراء حتى نجد حرف الغين. حرف الغين يتضمن عدة كلمات، ليست كلمة غلة فقط، وإنما غلة غلبة غنمة وهكذا، يعني عدة كلمات متعددة. نحن ننظر إلى الغين وما بعدها، فالذي بعد الغين هو حرف اللام، فنتجاوز ما هو قبل اللام ونأتي إلى ما هو قبل ما بعد اللام حتى نجد حرف اللام فيما هو بعد الغين. فإذا وجدنا حرف اللام ربما وجدنا هناك أيضا كلمات تشترك في الحرف الثاني مثل غلبة، فنحن ننظر إلى الحرف الثالث، طبعا لامين، اللام المشددة عبارة عن لامين، فننظر إلى الحرف الثالث وهو اللام، فنبحث في حرف الغين ثم اللام ثم اللام حتى نجد هذه اللفظة. إذا وجدنا هذه اللفظة نجد أنهم يصرفونها تصريفات لغوية، فغلة يمكن أن تكون فعلا ماضيا، ويمكن أن تكون مصدرا، ويمكن أن تكون فعلا مضارعا، ويمكن أن تكون أمرا، وهكذا بحسب التصريفات اللغوية. كل تصريف لغوي يورد تحته الأحاديث التي ورد فيها ذلك التصريف اللغوي. فالآن كلمة غلول هذه تعتبر ماذا من حيث التصريف اللغوي؟ تعتبر مصدرا. فإذا وجدنا كلمة غلة لا نبحث في الفعل الماضي ولا المضارع ولا الأمر، وإنما نبحث في ماذا؟ في المصدر. سنجد حديثنا في ذلك الموضع. إذا وجدنا الحديث طبعا سنجده ونجد عدة أحاديث، الحديث بتمامه موضع الشاهد منه. إذا وجدنا الحديث أو اللفظة التي تدل على أن هذا هو الحديث الذي نريده ننظر بجانبه، فنجدهم مثلا يعطوننا الكتب التي خرجت هذا الحديث، مثلا يقول ميم الطهارة مثلا خمسة، يقصد أن هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة الحديث رقم خمسة. وهنا يحسن أن أعرف بطريقتهم في الإحالة على تلك الكتب. هذه الكتب التسعة منها بعض الكتب يحيلون على اسم الكتاب ورقم الباب، ومنها كتب يحيلون على اسم الكتاب ورقم الحديث، ومنها كتب يحيلون على الجزء والصفحة بحسب طبعات تلك الكتب. فمعظم الكتب المذكورة التسعة معظمها يحيلون فيها على اسم الكتاب ورقم الباب، وهذا يتعلق بصحيح البخاري وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي. هذه الكتب الستة يحيلون على اسم الكتاب ورقم الباب. أما بالنسبة للصحيح مسلم وموطأ الإمام مالك فهم يحيلون على اسم الكتاب ورقم الحديث في ذلك الباب، وأما مسند الإمام أحمد فيحيلون على رقم الجزء ورقم الصفحة من ذلك الجزء. الطبعات التي يمكن الرجوع إليها هي طبعات محددة، بإمكانك أن تستخدم طبعات أخرى لكن يلحقك شيء من التعب في هذه الأثناء. فبالنسبة لصحيح البخاري الطبعة التي يستحسن الرجوع إليها هي الطبعة السلفية التي مع شرح صحيح البخاري الذي هو فتح الباري، الطبعة السلفية التي حقق أولها الشيخ عبد العزيز بن باز، وأيضا ممن ضبط نصوصها محب الدين الخطيب رحمه الله، ورقم أحاديثها محمد فؤاد عبد الباقي. هذه الطبعة هي التي يحسن الرجوع إليها لأنها تنضبط تماما مع المعجم نصارة لألفاظ الحديث. فإذا قال لك مثلا خاء طهارة عشرة، معنى ذلك ارجع لكتاب صحيح البخاري ولكتاب الطهارة منه والباب العاشر، افتح على هذا الباب فستجد حديثك موجودا في ذلك الباب. نعم لم يعطيك رقم الحديث بالتحديد، لكن لا يلحقك تعب كثير في هذه الأثناء، لأن الغالب في ذلك الباب أن يكون فيه إما حديث أو حديثان أو ثلاثة، يعني لا تتجاوز إلى حد كبير، يزعجك ويأخذ عليك وقتا أنت بحاجة إليه. كذلك أيضا هذه ورقة تقول أن هناك طفلة عمرها 4 سنوات تحتاج إلى تبرع بالدم والفصيلة A زائد لإجراء عملية في القلب في مستشفى الملك فهد في غرفة 172. يعني من أراد أن يحتسب الأجر، يبدو أن فصيلة الدم تعتبر نادرة، أو بالنسبة للفصائل التي يمكن أن تستخدم في هذا مثل الأو الزائد أظنها تصلح في هذا. على كل حال من احتسب الأجر فجزاه الله خيرا. نرجع لكلامنا عن هذه الكتب، فأقول بالنسبة لصحيح البخاري يرجع إليه بهذه الصورة، كذلك أيضا سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي كلها بهذه الصفة، الكتاب ورقم الباب وتبحث عن حديثك تحت ذلك الباب. أما بالنسبة لموطأ مالك وصحيح مسلم فيعطونك إياه بدقة، اسم الكتاب ورقم الحديث في ذلك الكتاب، وهذا يجعلك تحدد حديثك دون أن تذهب يمنة أو يسرا. قد نتساءل ونقول ما السبب، لماذا لم يعاملوا تلك الكتب معاملة صحيح مسلم وموطأ مالك؟ نقول إن محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله كان نشيطا معهم في تقريب كتب السنة لتتلائم مع المعجم المطهرج، فاستطاع أن يقرب ما استطاع، وما لم يستطعه قربه إلى حد ما. فبالنسبة لصحيح مسلم وموطأ مالك استطاع باتفاقه معهم أن يحدد الأحاديث بهذه الدقة التي أشرنا إليها. أما بالنسبة لباقي الكتب فهو عمل فيها، فهو رقم أحاديث صحيح البخاري واشتغل في سنن الترمذي بعد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، لأن الشيخ أحمد شاكر حقق المجلد الأول والثاني، فجاء محمد فؤاد عبد الباقي وحقق الثالث. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما حقق الأول والثاني أدركته الوفاة، محمد فؤاد عبد الباقي لما حقق الثالث أدركته الوفاة أيضا، جاء بعده إبراهيم عطوه عوض فأكمل الرابع والخامس. الطبعة هذه التي تقع في 5 مجلدات هي التي يمكن الرجوع إليها بالنسبة لسنن الترمذي. قلت صحيح البخاري يمكن الرجوع لطبعة السلفية، صحيح مسلم يرجع إلى الطبعة التي بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وخذوها قاعدة عندكم، أي طبعة يرد اسم محمد فؤاد عبد الباقي فيها فهي التي ينبغي الرجوع إليها في استخدامات المعجم المطهرس. سنن أبي داود لم يعمل فيها محمد فؤاد عبد الباقي، ولكن الطبعة التي تتفق تماما مع المعجم المطهرس هي التي حققها محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. أما الطبعات الأخرى فربما طالك شيء من التعب، كالطبعة التي بتحقيق عزة عبيد الدعاس يمكن تحتاج إلى التقديم أو التأخير بالنسبة لأرقام الأبواب، فإن لم يكن بين يديك إلا هذه الطبعة فليكن عندك شيء من المرونة. اسم الكتاب متحد لكن رقم الباب قد يختلف، ربما أعطاك مثلا الصلاة 85، يعني الصلاة الباب 85، تفتح على الباب رقم 85 في الطبعة التي حققها عزة عبيد الدعاس فلا تجد الحديث في ذلك الباب، لكن قدم أو أخر قليلا ربما وجدت الحديث في الباب 95 في هذه الطبعة. فهذا أحيانا يضطر إليه طالب العلم إذا لم يكن عنده سوى تلك الطبعة. أما إذا كانت عنده الطبعة التي بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد فهي التي يحسن الرجوع إليها في هذه الحال. بالنسبة لسنن الترمذي أشرت إلى أن الطبعة هي التي أولها تحقيق الشيخ أحمد شاكر ثم محمد فؤاد عبد الباقي ثم إبراهيم عطوة حاور. بالنسبة لسنن النسائي هي الطبعة التي عليها حاشية السندي مع تعليقات السيوطي، وهي الطبعة التي رقم أحاديثها وطهرتها عبد الفتاح أبو غدة. هذه هي الطبعة التي يحسن الرجوع إليها في هذه الحال لأنها تنضبط مع المعجم المطهرس. بالنسبة لسنن ابن ماجة خدمها محمد فؤاد عبد الباقي فحققها ورقمها ترقيما لتتفق مع المعجم المطهرس بالنسبة للكتاب ورقم الباب. بالنسبة لسنن الدارمي لم يعمل فيها محمد فؤاد عبد الباقي، ولكن الطبعة التي تتفق مع المعجم المطهرس هي التي بتحقيق عبد الله هاشم اليماني، وهي طبعة مشهورة ومتداولة بأيدي طلبة العلم. ما الذي بقي معنا؟ موطأ الإمام مالك حققه أيضا محمد فؤاد عبد الباقي، فهي الطبعة التي يحسن الرجوع إليها. بالنسبة لمسند الإمام أحمد الطبعة التي يحسن الرجوع إليها هي طبعة المطبعة الميمنية القديمة التي في 6 مجلدات وصورت في مطابع شتى كالمكتب الإسلامي ودار صادر ببيروت وغيرها. المهم أنها الطبعة التي تقع في 6 مجلدات فهي الطبعة الكاملة الوحيدة، هذه هي التي يحسن الرجوع إليها للتعامل مع المعجم المطهرس. فهم يعطونك رقم الجزء ورقم الصفحة من هذا الكتاب، هذا بالنسبة للطبعة. على كل حال أنت إذا وجدت الإحالة وعرفت هذه الطبعات وطريقة الإحالة إليها ترجع فتجد حديثك في ذلك الموضع الذي أحالوك عليه. نقلة، فهناك بعض التنبيهات التي سننبه عليها فيما يتعلق بالمعجم المطهرس نتركها ليوم غد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول الأخ: ما رأيك في كتاب مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد عبد الباقي؟ يقول: مفتاح كنوز السنة ليس لمحمد فؤاد عبد الباقي، وإنما هو لسنسنك أظن، واحد من المستشرقين هو الذي وضعه. هذا الكتاب يمكن أن يرجع إليه طالب العلم في بحث موضوع من الموضوعات كموضوع الصبر أو موضوع الصلاة وما إلى ذلك، لكن أنا وجدته متعبا. وإلا هو تضمن 14 كتاب من كتب السنة، منها ما هو من الكتب المعتبرة ومنها ما هو من الغسل، ككتاب مسند زيد بن علي، هذا كتاب موضوع، كل الأحاديث التي فيه مكذوبة لأنه من الكتب التي وضعها راوي يقال له أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي، هذا يقول فيه: وكيع بن الجراح كان بجوارنا يضع الحديث، فلما فطن له تحول إلى واسط ورماه بالكذب جمع من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. فهذا الكتاب مما اهتم به هذا فينسنك فجعله من الكتب التي فهرسها. كذلك مغازي الواقدي، الواقدي كذاب أيضا وأحاديثه التي يرويها لا تسوى بقلة، فليست بحاجة إلى من يفهرسها، وهذا ممن عني بها. فعلى كل حال هم لمن لا يميزون بين الغسل والسمين، هذا الكتاب يمكن الرجوع إليه أحيانا، لكنني وجدت أن الفائدة منه ليست إلى تلك الدرجة التي تحتاج إلى تلك الأهمية. أحد الأخوة يقول: لو كان هناك تكليف أو تطبيق عملي لكي تثبت القواعد النظرية. أقول: والله يا أخي هذا مطلوب وجيد، لكن يصعب ما شاء الله مع هذا العدد. يعني ينبغي أن نعرف أن تدريس تخريج الحديث الأولى أن يكون العدد قليلا حتى يستطيع المدرس أن ينظر في تخريج فلان ويبدي له الملاحظات عليه، وفي تخريج فلان ويبدي له الملاحظات عليه، وهكذا. أما ما شاء الله هذا الجمع الكبير فيصعب، وبالذات إذا كان الوقت ضيقا كما هو معنا 5 أيام، هذه يعني نعمة إذا أنهينا الكلام على طرق التخريج حتى بطريقة مختصرة. يمكن استعانة بالسبورة، ولا يمكن استعانة بالسبورة وبالذات يعني في كلامنا على تحفة الأشراف إن شاء الله، فإذا كان هناك سبورة جيد موجودة هنا. طيب يعني إن شاء الله إذا جينا نتكلم عن تحفة الأشراف هي بالحقيقة بحاجة إلى توضيح، نوضح إن شاء الله على السبورة. يقول: كتاب جامع الأصول لابن الأثير هل يعتبر من الكتب التي تعين بتخريج الأحاديث والدلالة عليها؟ أقول: هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله يا أخي حينما نتكلم عن التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، فهو من الكتب التي لا بد أن يشار إليها. يقول: هل في المعجم المطهرس أخطاء؟ قلت: أنا سأنبه إن شاء الله في يوم غد على بعض الأشياء التي تستحق أن ينبه عليها في المعجم المطهرس، وهل نستطيع الاعتماد عليه في التخريج؟ هذا أيضا سننبه عليه إن شاء الله تعالى. ما رأيكم بكتاب موسوعة الحديث النبوي لعبد الملك القاضي وما هي طريقته؟ أقول: الأخ عبد الملك القاضي تحمس لكتب السنة وأراد أن يجمع شتات الأحاديث في موسوعة موحدة، ولكن هذا العمل مكلف أولا ماديا ويحتاج إلى وقت وجهد ليس بالسهل، ولذلك هو توقف عن المشروع، مع أنه حاول أن يسدد ويقارب فيجمع الحديث عن طريق التكرار من المصادر المتشتتة، فيمكن أن يكون الحديث عند البخاري وعند مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه، فيأتي به بتمامه من البخاري ثم من مسلم ثم من الترمذي، فهذا فيه طول. فهو جزاه الله خيرا كان كتب إلي حينما كان بدأ يصدر الموسوعة هذه وطلب إذا كان هناك ملاحظات، فأعطيته الملاحظات على ذلك العمل الذي قدمه. ومن جملة ذلك أنا قلت له لو سلكت مسلك ابن كثير في جامع المسانيد والسنن لكان أجود، فالعمل هذا يطول ويأخذ منك صفحات كثيرة جدا بإمكانك أن تقتصرها. فالذي يظهر أنه وجد أن العمل صعب فتوقف عن المشروع، وليته يواصل مع تلافي بعض الأشياء التي يمكن تلافيها. الأخ جزاه الله خير نبهني على شيء نسيته بالأمس، قال أنك في الدرس الماضي عن تعريف التخريج ذكرت أنه يتكون من أمرين، أولا العزو، الثاني بيان المرتبة، ولم تناقش هل بيان المرتبة لازم للتخريج أم لا يلزم. قل جزاك الله خيرا، وفعلا أنا كنت أريد أن أنبه على هذا، لكن سبحان الله الذي يتكلم هكذا بدون شيء مقيد أحيانا يشرد عنه بعض الأشياء وبعض المعلومات، فأنتم لعلكم تذكروني ما يحتاج إلى تذكير مثل تنبيه الأخ جزاه الله خيرا. نعم، كما عرفنا في التخريج الذي ذكرناه في يوم أمس للتخريج أنه الدلالة على الحديث في مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الحاجة. نقول مسألة بيان المرتبة هذه كانت موجودة عند علمائنا السابقين، فقل من إمام تجده يؤلف كتابا ولا ينبه على درجة الحديث بطريقة أو بأخرى، فبعضهم يشترط الصحة فيما يرويه وهذا يعتبر حكما منه على الحديث كالبخاري ومسلم أو ابن خزيمة أو ابن حبان والحاكم. أحيانا ينبه على الحديث بعد إيراده له مثل الترمذي، ما يترك حديثا من الحديث يخرجه إلا وينبه على حكمه عقبه. أبو داود السجستاني له منهج في كتابه، عرف هذا المنهج من خلال رسالته التي كتبها لأهل مكة، كتب رسالة لأهل مكة يصف فيها سننه ومنهجه في هذه السنن، فيذكر أنه يخرج في هذه السنن الصحيح وما يقاربه وما سكت عنه فهو صالح، ثم يأتي بعد ذلك الخلاف في ما معنى صالح عند أبي داود، هل هو صالح للاحتجاج أو صالح للاستشهاد، هذا التفصيل فيه في كتب المصطلح وفي شرح المصطلح فلا نطيل فيه في هذا المقام. على كل حال ما من إمام من الأئمة يؤلف كتابا إلا وتجده يعقب على الحديث إن كان ذلك الكتاب يشمل الصحيح وغيره، أو يخصص الكتاب لنوع من الحديث إما للحديث الصحيح أو للحديث المعلولة كما صنع ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية. أما أن يخرج الحديث دون التنبيه على درجته فهذا وإن صنعه بعضهم لكنهم مقتوا من يصنع هذا الصنيع واستقبحوا منه هذا الفعل، مع العلم أنه قد يكون معذورا لأنه إذا روى بالسند قالوا من أسند لك فقد أحالك، فهذا الذي أسند أي ذكر الإسناد كأنه يقول انظر في الإسناد واحكم أنت، لكن هذا ليس متيسرا لكل أحد، فليس كل الناس يستطيعون الحكم على الحديث، ولذلك قالوا لابد من التنبيه على درجة الحديث. لذلك وجدنا الأئمة الذين بعد ذلك ممن يؤلف كتبا لا تعتبر مصادر أصلية كالمنذري في الترغيب والترهيب أو كالهيثمي في كتابه مجمع الزوائد أو غيرها من الكتب، إذا أوردوا الحديث تكلموا بكلام يدلل على مرتبة ذلك الحديث مع أحيانا الحذر الملحوظ في تلك الأحكام التي يصدرونها، مثل الهيثمي مثلا حينما يقول رجاله ثقات، رجاله ثقات لا تعني أن سنده صحيح أو وفيه فلان وهو ضعيف مثلا، لا يعني أن ذلك الراوي الضعيف قد تفرد بذلك الحديث، قد يكون الحديث موجودا في موضع آخر ترتفع درجته بتلك الطريق، وهكذا على ما نبهنا عليه بالأمس. فهل يا ترى الآن التنصيص على درجة الحديث لازمة في التخريج؟ نقول لا، التخريج يمكن أن يكون تخريجا بالدرجة الأولى وهو التخريج الموسع الذي تذكر فيه مصادر التخريج مع الكلام مع سياق الأسانيد بطريقة جيدة، وهي طريقة يعرفها أهل الصناعة الحديثية، يتركون التكرار ويأتون للملتقى أي مخرج الحديث الذي تلتقي فيه الأسانيد فيسوقون الحديث من عنده، أو يوردون الحديث بداية من الراوي الذي يراد الكلام عليه، ثم بعد ذلك يناقش الحكم على الحديث بطريقة فيها فوائد حديثية في الكلام على الرجال وفي الكلام على علل الأحاديث وفي بعض الفوائد الحديثية والفوائد الإسنادية التي يؤتى بها. هذا يعتبر بالدرجة الأولى، لكن ليس كل أحد يستطيع هذا، فالذي لا يستطيعه يمكن أن يسلك المسلك الذي دونه، وهو تخريج الحديث مع بيان مرتبته باختصار، كان يقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف لأجل فلان وهكذا. إن لم يستطع طالب العلم ذلك فبإمكانه التخريج فقط، ذكر من أخرج الحديث، وليس ملزما أن يذكر الحكم على ذلك الحديث، لكن نحن نستحسن له في هذه الحال أن يذكر أحكام الأئمة، فبإمكانه أن يتنصل من المسؤولية. لكن ربما وجد بعض الأئمة تكلم عن هذا الحديث، فيمكن أن يقول قال الترمذي حسن صحيح. كلمة الترمذي حسن صحيح حقيقة تدعو للطمأنينة إلى حد كبير جدا، أو وصححه الدارقطني مثلا وهكذا، فيمكن أن ينقل أحكام الأئمة على ذلك الحديث، وإن لم ينقلها فلا عتب ولا حرج، فما على المحسنين من سبيل. أخ أيضا جزاه الله خيرا نبهني على وصف من أوصاف السند يمكن التخريج بمراعاته، كنت نسيته، يقول هل تعتبر مسلسلات والأحاديث القدسية من ضمن التخريج عن طريق السند؟ أقول أما الأحاديث القدسية فلا، هذه تتعلق بالمتن، لكن بالنسبة للمسلسلات فنعم هذه تعتبر من أوصاف السند، أي الأحاديث التي تتسلسل بصفة معينة، كأن يكون ذلك الحديث وإن كان يعني في بعض ما أشرت إليه ما يتعلق بهذا، لكن المقصود بالكلام هنا ما هو أعم وأشمل، كأن يكون ذلك الحديث مثلا متسلسلا بالآباء، فلان يروي عن آبائه مثل من روى عن أبيه عن جده وهكذا، هذا يعتبر من الأحاديث المتسلسلة أو المسلسلة. لكن الأحاديث المسلسلة لها أوصاف متعددة غير هذا، مثلا لو قال في الحديث حدثني فلان وقبض على لحيته، قال حدثني فلان وقبض على لحيته، قال حدثني فلان وقبض على لحيته وهكذا، فهذا نسميه حديثا مسلسلا. بماذا؟ بالقبض على اللحية. نذهب لكتاب المناهل السلسلة في الحديث المسلسلة ونجد ذلك الحديث موجودا فيه، ربما وجدنا الحديث مسلسلا بأمر آخر كالحديث المسلسل بالعيدين، حديث كل من رواه رواه في يوم العيد ويحدث به تلميذه في يوم العيد وهكذا، فهذا يسمى الحديث المسلسل بالعيدين، وهناك أحد الأئمة خرج هذا الحديث من طرق شتى، نسيت اسم ذلك الإمام، لكن هذا الحديث موجودا في هذا الكتاب وموجودا أيضا في الكتب التي تعنى بالأحاديث المسلسلة. هناك الحديث المسلسل بالأولية، تعرفون الحديث المسلسل بالأولية ولا ما تعرفونه؟ اللي هو أي ما هو مثل الحديث بارك الله فيك، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، هذا الحديث يقال له الحديث المسلسل بالأولية، لأن كل من رواه يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي، وهو أول حديث يحدث به ذلك التلميذ، فسمي حديثا مسلسلا بالأولية لأنه أول حديث يؤخذ عن ذلك الشيخ. فهكذا بالنسبة للأوصاف التي ترد في هذا الإسناد يمكن مراعاتها في الرجوع، ومن خلالها يرجع إلى كتب المسلسلات فإنها تعنى بتخريج هذه الأحاديث. أحد الإخوة يسأل عن صحة حديثين، لعلي إن شاء الله أعطيه الجواب في يوم غد إن أحيانا الله جل وعلا، ننتهي عند 7:30. يقول إذا حفظ طالب العلم نخبة الفكر ودرس شرحها لابن حجر وقرأ الباعث الحديث، ماذا يقرأ بعد ذلك من كتب المصطلح وما الذي يحفظه بعد النخبة؟ أقول إذا أراد أن يحفظ أفضل له أن يحفظ ألفية السيوطي، وأما ماذا يقرأ بعد ذلك فمن أجود ما يمكن أن يقرأ كتاب تدريب الراوي للسيوطي، وكتاب الباعث الحديث لفتح المغيث للسخاوي، وكتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، فهذه تعتبر من المطولات وهي من الكتب التي معلوماتها دسمة جدا. ما رأيكم في كتاب جامع المسانيد والسنن لابن كثير، هل يمكن أن يكون فيه الغنية؟ أقول الحقيقة الكتاب نافع وجيد وقيم للغاية، ولكن المشكلة أنه ما كمل، لا طباعة ولا تأليفا أيضا. قل ما الفرق بين أصول التخريج من جهة والتخريج من جهة أخرى؟ وهل مصطلح أصول التخريج خاص بالعلامة بكر؟ أقول لا، مصطلح أصول التخريج ليس خاصا بالشيخ، فكتاب الشيخ محمد الطحان أصول التخريج ودراسة الأسانيد هو سبقه إلى هذا المصطلح. على كل حال، أصول التخريج من المسائل الاجتهادية. الشيخ بكر كما ترونه في هذا الكتاب ركز على معلومات يحتاجها طالب العلم المتمكن، مثل بعض الأمور التي تتعلق بالتفرد وما يمكن أن يستخدم فيها من كتب، وبعض الأشياء التي يحتاجها طالب العلم في دراسة الإسناد وما إلى ذلك. أما التخريج أو طريقة التعريف في التخريج من هذه الكتب، فكما ترون الشيخ بكر لم يتعرض إليه في الجزء الذي خرج، والله أعلم هل يتعرض إليه فيما بقي أو لا. فعلى كل حال هذا ليس خاصا به، ومسألة أصول التخريج كأنه اعتبر هذه المعلومات التي أتى بها تعتبر أصولا يحتاجها طالب العلم قبل أن يبدأ بالتخريج. فكأنه يقول يا طالب العلم لا تتعجل فتعمد إلى التخريج وأنت بحاجة إلى معلومات أولية، وإنما الذي يعمد للتخريج هو طالب العلم الذي حصل هذه المعلومات. ومدام هذه المعلومات بهذه الدسومة إن صح التعبير، فإذا طالب العلم ينبغي له أن يتريث. لكن نقول إن طالب العلم أحيانا قد لا يستطيع معرفة هذه المعلومات التي أتى بها الشيخ لكونه مثلا ممن تخصص في علم آخر كاللغة أو الفقه أو غير ذلك ولم يبرع في علم الحديث، لكنه بحاجة إلى كيفية تخريج الحديث إذا ما عرض له في تأليف له في رسالة علمية أو ما إلى ذلك. فهناك كتب تعين على الرجوع إليها في هذا الدرس، أي تخريج الحديث. أقول نعم، الكتب التي ذكرتها في يوم أمس وقلت من أحسن ما يمكن الرجوع إليه بالنسبة لما يتعلق بالشرح الذي أذكره كتاب الشيخ محمود الطحان على ما عليه من ملاحظات، وكتاب طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المؤلف عبد المهدي عبد الهادي، وهذا أيضا هناك بعض الملاحظات عليه بالإضافة إلى أنه استفاد من الطحان كثيرا، وكتاب أيضا الإضافة وما ذكره أخونا محمد سعيد بازمول في كتابه الإضافة عن التخريج، فهو أيضا أتى بلفتات جيدة وإن كان لم يستوعب الاستيعاب الذي يخدم طلبة العلم، وربما كان أسلوبه أيضا بحاجة إلى شيء من التركيز، وطلبة العلم يحتاجون إلى التبسيط. فعلى كل حال يمكن الرجوع لهذه الكتب ففيها إن شاء الله خير وبركة، لكن مع ملاحظة بعض الملاحظات التي يمكن أن تفهم من خلال تعليقي وبياني لطرق التخريج في هذا الدرس. تحقيق سنن الدارمي للأعظم وطرق تخريج الحديث للصحان، ما رأيي في هذين الكتابين؟ أقول تحقيق سنن الدارمي للأعظمي ما أعرفه، ولا أعرف أنه خرجه أو حققه، فما أدري هل الأخ متأكد؟ إذا كان هذا شيء جديد فأنا لا أعرفه، لكن في ظني أن الأخ يقصد سنن ابن ماجه، تحقيق الأعظمي لسنن ابن ماجه، فإذا كان يقصد هذا فتحقيق الأعظمي لسنن ابن ماجه عليه فيه بعض الملاحظات. أما طرق تخريج الحديث لشيخ الطحان فهو أول كتاب ألف، والإنسان أول ما يؤلف لا شك أنه يمكن تكون عنده اجتهادات أخرى يغيرها، ويمكن أيضا أن ينتقد، لكن على كل حال صاحب الركيزة الأولى هو الذي له الفضل، ولكن كل من يأتي فهو يتمم، فهذه العلوم يتمم بعضها بعضا، وهذه الجهود يكمل بعضها بعضا، فمن أدلف بخدمة لعلوم الشرع وبالذات علوم السنة المحمدية فجزاه الله خيرا على ما قدم. كنز العمال هل يصلح أن يكون فهرسا نرجع إليه لمعرفة مصدر الحديث؟ أقول هذا أيضا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، فهو من الكتب التي تتعلق بمعرفة موضوع الحديث. هل كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي كاملا أم الموجود ثلث الكتاب فقط؟ وما هي الكتب التي عنيت بضبط الكلمة؟ أقول كتاب غريب الحديث لإبراهيم الحربي لم يوجد منه إلا هذا الجزء الذي طبع، ولعله يشكل الثلث كما أشار الأخ أما الكتب التي عنيت بضبط الكلمات هي كلمات الأحاديث، فمن أهمها كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، حيث أجمع أطراف حديث واحد جميع روايات هذا الحديث. أقول منذ يوم أمس واليوم وإلى يوم الخميس إن شاء الله ونحن نحرق في الأرض، وعسى الله يأتي بالثمرة المباركة. هذا هو الجهد الذي تسأل عنه. هل هناك كتاب يجمع الكتب الستة فقط؟ وما هو؟ أقول كتاب جامع الأصول، لكن الكتاب السادس اعتبره هو موطأ الإمام مالك ولم يعتبر سنن ابن ماجه. هل ترى أن نخرج حديث بعض كتب السنة عن طريق الكمبيوتر؟ لأنه قد وجدت بعض الدسكات فيها بعض كتب السنة. أقول الكمبيوتر يمكن أن يخدم علوم السنة، لكن عليه بعض المحاذير، فأحيانا لا يكون الشخص الذي أدخل المعلومات مستوفيا لتلك المعلومات، فيعطيك الكمبيوتر ما أدخل فيه. ثم الكمبيوتر أحيانا من مظنة وجود الخطأ بسبب إما إشارة كهربائية أو شيء يعرض فيه، فعلى كل حال هو يساعد إن وجدت فالحمد لله، وإن لم تجد فلا يكون هو العمدة لك في تخريجك. يقول إذا وجدت حديث اتفق عليها البخاري ومسلم فأي كتاب أرجع إليه؟ أقول إذا أردت الحديث التي اتفق البخاري ومسلم على إخراجها فعندك كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. ما رأيكم في من يرى الرجوع إلى أحكام الأئمة في الأحاديث معتمدا على المتقدمين دون المتأخرين فقط ويعتمده كمنهج له؟ لعل الجواب على السؤال إن شاء الله يكون في يوم غد، لأني أرى الأخوة جهزوا لكم الإفطار والوقت انتهى، والجواب على السؤال يحتاج إلى وقت أطول مما بقي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.